نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، فإن الله خلق بعض خلقه أرواحا بلا أجسام، وخلق خلقا من أرواح وأجسام، وخص كلا منهم بخصائص، فخلق خلقا للطاعة الخالصة ولمحض العبادة، وهم الملائكة، ولم يجعلن الله ملائكة، وخلق خلقا شأنهم المعصية والكفر، وهم الشياطين، ولم يجعلنا بحمده سبحانه شياطين، وخلق خلقا لم يعطهم عقولا ولكن غرائز، فلا يكلفون ولا يسألون، وهم البهائم والوحوش، ولم يجعلن الله وحوشا ولا بهائم، فما نحن إذن؟ إن الإنسان مخلوق متميز، فيه شيء من الملائكة، وشيء من الشياطين، وشيء من البهائم والوحوش، فإذا استغرق في العبادة وصفى قلبه إلى الله عند المناجاة وذاق حلاوة الإيمان في لحظات الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية، غلبت عليه في هذه الحال الصفة الملكية، فأشبه الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا جحد خالقه وأنكر ربه فكفر به أو أشرك معه في عبادته غيره، غلبت عليه في هذه الحال الصفة الشيطانية. وإذا عطف به الغضب فأوتر أعصابه وألهب دمه وشد عضلاته، فلم يعد له أمنية إلا أن يتمكن من خصمه فيعضه بأسنانه وينشب فيه أظفاره ويقذف على عنقه بأصابعه فيخنقه خنقا ثم يدعسه دعسا، غلبت عليه في هذه الحال الصفة الوحشية، فلم يبق بينه وبين النمر والفهد كبير فرق. وإذا عضه الجوع وبرح به العطش وانحصرت آماله في رغيف يملأ معدته وكأس تبل صداه، أو تملكته الشهوة وسيطرت على نفسه الرغبة الجنسية فغلا بها دمه واشتعلت بها عروقه وامتلأ ذهنه بخيالات الشبق وأمانيه، غلبت عليه في هذه الحال الصفة البهيمية، فكان كالفحل أو الحصان أو ما شئت من أصناف الحيوان. هذه معشر الإخوة حقيقة الإنسان، فيه الاستعداد للخير والاستعداد للشر، أعطاه الله الأمرين ومنحه العقل الذي يميز به بينهما والإرادة التي يستطيع بها أن يحقق أحدهما. فإن أحسن استعمال عقله في التمييز وأحسن استعمال إرادته في التنفيذ ونمى استعداده للخير حتى تخلق به وأنجزه، كان في الآخرة من السعداء، وإن كانت الأخرى كان من المعذبين. صحيح أن النفس مطبوعة على الحرية والدين قيد، ولكن لا بد من هذا القيد، ولو تركناها تأتي الفواحش كما تشاء انطلاقا من طبع الحرية فيها لصار المجتمع مارستانا كبيرا، لأن الحرية المطلقة للمجانين المجنون يفعل كل ما يخطر على باله، يمشي في الطريق عاريا ويركب على كتفي سائق السيارة العامة ويستحسن ثوبك فيأخذه من فوق كتفيك، وتعجبه بنتك فيطلبها منك بحق الغرام لا بشرعة الإسلام. المجنون هو الحر الحرية المطلقة. وأما العاقل فإن عقله يقيد حريته، وما هو العقل؟ إنه قيد، إن لفظه مشتق من الأصل الذي اشتق منه العقال، أي الحبل الذي يقيد به الجمل. والحكمة قريبة المعنى، مأخوذة من حكمة اللجام، لأنها ترد الدابة، وهي كذلك قيد. والحضارة قيد، لأنها لا تدعك تفعل ما تريد، بل توجب عليك مراعاة حقوق الناس وأعراف المجتمع. والعدالة قيد، لأنها تضع نهاية لحريتك حيث تبدأ حرية جارك. ثم إن المعاصي لذيذة، لأنها توافق طبيعة النفس، إنك تجد لذة في سماع الغيبة والمشاركة فيها، لأنها تشعرك بأنك خير من هذا الذي يذكرونه بالسوء وأفضل. والسرقة لذيذة، لأن فيها امتلاك المال بلا كد ولا نصب. والزنا لذيذ، لأن فيه إعطاء النفس هواها وإنالتها مشتهاها. والغش في الامتحان لذيذ، لأنه يوصل إلى النجاح بلا جهد. والهرب من الواجب مهما كان لذيذ على النفس، لأن فيه الراحة والكسل. ولكن الإنسان حين يفكر ويستعمل عقله يجد أن هذه الحرية المؤقتة لا تساوي ما بعدها من سجن طويل في جهنم، وهذه اللذة المحرمة لا تعدل ما بعدها من العذاب. من يرضى أن نجعل بيننا وبينه عهدا أو اتفاقية مدتها سنة، نعطيه خلالها كل ما يطلب من مال، ونسكنه في القصر الذي يريد في البلد الذي يختار، ونزوجه بمن شاء من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولو طلق كل عشية واحدة وتزوج كل صباح أخرى، ولا نمنع عنه شيئا يريده. ولكن إذا انقضت السنة علقناه من عنقه على المشنقة حتى يموت، ألا يقول تعسا وبعدا للذة سنة بعدها الموت؟ ألا يتصور نفسه ساعة يعلق على المشنقة فيرى أنه لم يبقى في يده شيء من تلك اللذات، مع أن ألم الشنق بعض دقيقة وعذاب الآخرة دهر طويل؟ ليس منا أحد لم يقارب في عمره معصية ولم يجد لهذه المعصية لذة، أقلها أنه آثر متعة الفراش مرة على القيام لصلاة الفجر. فماذا بقي في أيدينا الآن من هذه اللذة التي أحسسنا بها قبل 10 سنين مثلا؟ وليس منا أحد لم يكره نفسه على أداء طاعة ولم يحمل لهذه الطاعة ألما، أقله الجوع والعطش في رمضان. فماذا بقي في نفوسنا الآن من ألم الجوع في رمضان الماضي وما قبله؟ لا شيء، ذهبت لذات المعاصي وبقي عقابها، وذهبت آلام الطاعات وبقي ثوابها. وساعة الموت، ما الذي يبقى لنا تلك الساعة من جميع اللذائذ التي ذقناها والآلام التي حملناها؟ إن كل مؤمن يريد أن يتوب ويرجع إلى الله، ولكنه يؤجل ويسوف، يقول إذا حججت تبت وأنبت، ثم يرى أنه حج ولم يتب،
ويقول إذا بلغت الأربعين تبت، فيجد أنه بلغها وما تاب، وجاوز الستين وما تاب. فليس من الضرورة أنه مقيم على المحرمات مرتكب للفواحش، ولكن قد يرجو الإنسان لنفسه الصلاح ولكنه يسوف، يظن أن في الأجل فسحة، يحسب أن العمر طويل فيرى الموت قد طرقه فجأة، وقد يرى الموت في حادث يعرض له ويعرف ما شعور الميت، يندم على كل دقيقة أضاعها في غير طاعة، فلما نجا بقي على هذا الشعور شهرا أو شهورا صار فيها صالحا، ثم انغمس مرة ثانية في غمرة الحياة ونسي الموت. كلنا ننسى الموت، نرى الأموات يمرون بنا كل يوم، ولكن لا نتصور أننا سنموت. نقف في صلاة الجنازة ونحن نفكر في الدنيا، يظن كل واحد منا أن الموت كتب على الناس كلهم إلا عليه، مع أن الإنسان يعلم أن الدنيا مولية عنه وأنه مول عنها. مهما عاش الإنسان فهو ميت، ليعش 60 سنة، ليعش 70، ليعش 100 سنة. ألا تنقضي؟ ألا تعرفون من عاش 100 سنة ثم مات أو أكثر؟ نوح لبث يدعو قومه 950 سنة، فأين نوح الآن؟ هل بقيت له الدنيا؟ وهل سلم من الموت؟ فلماذا لا نفكر في الموت ونستعد له إن كان لا بد منه؟ من كانت أمامه سفرة لا يعرف موعدها ألا يتهيأ لها حتى يكون جاهزا؟ فإذا دعي أجاب، كما هي عادة من يتعاقدون مع بعض الحكومات على بعض الأعمال فيخبرونهم بأن الطائرات تنقلهم تباعا، فليستعدوا. فمن أنجز جواز سفره وأكمل حزم متاعه وودع أهله ووضع إلى جنبه ثيابه، فإنه يلبي في أي ساعة يدعى فيها، فيلبس ثيابه ويمضي إلى المطار. ومن أهمل وأجل حتى إذا دعي قال لهم أمهلوني حتى أنزل إلى السوق فأشتري متاعي وأذهب إلى القرية فأودع أهلي وأراجع الحكومة لأستخرج جوازي، لم يمهلوه بل ذهبوا وتركوه. ولكن ملك الموت إذا جاء لا يتركه ويذهب، بل يأخذه كرها، يأخذه ولو كان آبيا على ما قدم من عمل، لا يمهله ساعة ولا دقيقة ولا لمحة، ولا يملك أن يمهله. وليس يعرف أحد منا متى يأتي ملك الموت ليأخذه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن لحياة الإنسان مراحل، فمرحلة وهو جنين في بطن أمه، ومرحلة وهو في هذه الدنيا، ومرحلة وهو في البرزخ بين الدنيا والآخرة من يوم موته إلى يوم القيامة، والمرحلة الدائمة وهي الحياة الحقيقية مرحلة الآخرة، ونسبة كل مرحلة لما قبلها كنسبة ما بعدها إليها. إن سعة هذه الدنيا بالنسبة لضيق بطن الأم كسعة البرزخ بالنسبة لهذه الدنيا، وسعة الآخرة بالنسبة للبرزخ. إن الجنين يحسب دنياه هذا البطن ولو عقل وفكر وسئل وأجاب لقال بأن خروجه منه موت محقق، ولو كان في البطن توأمان فولد أحدهما قبل الآخر ورآه نزل قبله ففارقه وقد كان معه لقال بأنه مات ودفن في الأعماق، ولو رأى المشيمة التي كانت من جسده ملقاة مع القمامة لظن بأنها هي أخوه وبكى عليها كما تبكي الأم حين ترى جسد ولدها الذي كانت تخشى عليه مس الغبار قد أودع التراب، لا تدري أن هذا الجسد كالمشيمة قميص توسخ وألقي وثوب انتهى وقته وانقضت الحاجة منه. وهذا هو الموت، إنه ولادة جديدة، خروج إلى مرحلة أطول من مراحل الحياة. وما هذه الدنيا إلا طريق، حياتنا فيها كحياة المهاجر إلى بلد آخر. إنه يحسن اختيار غرفته في الباخرة ويحرص على راحته فيها ويهتم بها، ولكن هل ينفق ماله كله على تجديد فرشها ونقش جدرانها حتى لا يبقى معه شيء فيصل إلى مهاجره مفلسا، أم يقول إن مدة بقائي في هذه الغرفة أسبوعا فأنا أرضى فيه بما تيسر وأمشي فيه الحال وأدخر المال لإعداد الدار التي سأسكنها في بلد إقامتي. وليس معنى هذا أن الإسلام يطلب منك رفض الدنيا مرة واحدة وأن تسكن المسجد فلا تخرج منه، بل إن الإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا أقوى من غيرهم، يكونوا في الحضارة الخيرة سادة المتحضرين، وأن يعرف كل مسلم حق جسده عليه بالغذاء والرياضة وحق نفسه بإجمامها وتمتيعها بغير الحرام، وحق أهله بالرعاية وحسن الصحبة، وحق ولده بالتوجيه واللطف في التربية، وحق المجتمع بالعمل على كل ما يصلحه يجمع المال، ولكن من الحلال، ونعم المال الصالح للرجل الصالح ويستمتع بالطيبات المباحة بشرط أن يبقى صحيح التوحيد، لا يداخل إيمانه شرك ظاهر أو خفي. صحيح الإسلام يدع المحرمات ويأتي الفرائض، وأن يكون المال في يده لا في قلبه، يكون اعتماده على ربه ورضا الله هو مقصوده. تعرف هذا يا عبد الله والزم، واسع في نجاة نفسك وفكاكها من أسر المعاصي، وقدر عقوبة الذنوب، واعلم أن ما فعل بآدم الذي فعل بأكلة أكلها، وأن ما لعن إبليس وجعل شيطانا رجيما من أجل سجدة أبى أن يسجدها، وأن ما نزل العذاب بأصحاب السبت من أجل حيتان أصابوها في ذلك اليوم وقد نهوا أن يعدوا فيه. تفكر في هذا كله وفيما أنعم الله عليه وفي نعيم الجنة وملكها وكرامتها وعذاب النار وحرها وسمومها، فإذا فكرت في هذا كله عرفت نفسك وحقرت عملك وتبصرت في عيوبك وسعيت في تلافيها ونجاة نفسك. نسأل الله أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في بلك وبحرك أجمعين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد.
أن أيها الناس، يقول الرب جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين بأجمل خطاب وواصفا لهم بأجمل وصف الذي هو وصف الإيمان، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول جل من قائل: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. واعلم يا عبد الله أن الله خلقك في هذه الحياة ويسر لك طريق الخير وطريق الشر كما قال تعالى: وهديناه النجدين، أي الخير والشر. لكنه سبحانه يحب أهل الخير ويبغض أهل الشر، ويحب أن يتوب إليه عبده ويفرح بتوبته كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو في العتبة ذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ومما ورد في الحث على التوبة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وباب التوبة يا عباد الله مفتوح إلا في 3 حالات: الحالة الأولى تأخير التوبة إلى قرب الوفاة، فإذا كان الإنسان يعمل السيئات ثم حضرته الوفاة فإنه لا تنفعه توبته في تلك الحال، لقوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق. الحالة الثانية التي يغلق فيها باب التوبة حين تطلع الشمس من مغربها، فعند ذاك لا تنفع التوبة، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والحالة الثالثة إذا وقع العذاب والعياذ بالله، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. والتوبة يا عباد الله واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه جل وعلا لا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقلع عن المعصية حالا ولا يستمر عليها. الشرط الثاني أن يندم على فعلها. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد هذه الشروط لم تصح توبته. هذا إذا كانت المعصية لا تتعلق بحق آدم. أما إذا كانت تتعلق بحق آدم فشروطها أربعة. هذه الشروط الثلاثة السابق ذكرها ويضاف إليها شرط رابع وهو أن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا ونحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. فبادروا رحمكم الله إلى التوبة، وانظروا إلى قصة ذلك الرجل التي رواها الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا كان في نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. واعلموا عباد الله أن من المعوقات الضارة التسويف بالتوبة، فمن أين يعلم الإنسان أنه يبقى إلى أن يتوب؟ فتارك المبادرة بالتوبة بين خطرين عظيمين: أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى تصير غيرا أرينا وطبعا، وثانيهما أن يعاجله المرض فلا يجد مهلة للاشتغال بنحو ما وقع من الظلمة في القلب، فيأتي ربه بقلب غير سليم. ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ويجب على الإنسان ألا يمتنع من التوبة خشية الوقوع في ذنب مرة أخرى، فإن هذا ظن يدخله الشيطان في قلبه ليؤخر التوبة. ولربما يقول في نفسه: سأستمر في المعاصي أيام شبابي وصحتي ثم أتوب بعد ذلك. وهكذا يسوف ويؤخر، وإذا بالموت أو المرض يفاجئه، فلا يجد متسعا للتوبة والرجوع إلى الله. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولذلك كان السلف الصالح تكاد تنخلع قلوبهم في كل مرضة يمرضونها لاحتمال أن تكون تلك المرضى
إخراج لهم من الدنيا قبل أن يتمكنوا من تدارك ما فات من الهفوات بالتوبة النصوح والاستكثار من الباقيات الصالحات. ومرض مرة بعض الصالحين فدخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له: كيف تجده؟ قال: موقرا بالذنوب. فقالوا: هل تشتهي شيئا؟ قال: نعم، أن يمن علي ربي بالتوبة عن كل ما يكره قبل موتي. وقد قال العلماء: ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخها، وكلما طال عمره ازداد ضعفه، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجوء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات. ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله إبليس: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وبلا، باكيا نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه شيئا ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستقالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإذا أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق هو أن لا يصلك الله تعالى إلى نفسك، والذل أن يصلك الله إلى نفسك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الذنوب حجاب بين العبد وبين ربه سبحانه، وإذا أصر العبد على الذنب هلك وخسر، والإصرار على الذنب سببه الغفلة والشهوة. ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. والغفلة رأس الخطايا، فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر
والأطباء والأطباء لهذا المرض هم العلماء. واعلموا أن للتوبة المقبولة علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما قبلها، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهنا يزول الخوف. ومنها انخلاع القلب وتقطعه لا حقيقة وإنما ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة رحمه الله تعالى لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة، أن ينقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم ينقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق، وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب خوفا وندما، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كثرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكثر القلب بين يدي الرب كثرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاسعا كحال عبد جان أبق من سيده، فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا. وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه وعجزه، وذله وقوة سيده وعزته. فيجتمع في هذه الأحوال كثرة وذل وخضوع ما أنفعها للعبد، وما أجدى عائدتها عليه، وما أعظم جبره بها، وما أقربه بها من سيده. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكثرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضليل، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليستهم توبته وليرجع إلى تصحيحها. فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق نفسه بشيء أشد عليه من التوبة الخالصة الصادقة. واعلموا رحمكم الله أن من رحمة الله سبحانه بعباده أنهم إذا عصوه وأشرفوا على أنفسهم لم يعاجلهم بالعقوبة، وإنما فتح لهم باب التوبة وأرسل الرسل وأمر الصالحين من عباده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتبشير الغافل ونصح العاصي والجاهل. فبادروا بالتوبة عباد الله قبل أن يخترمكم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فها هو رمضان قد أقبل وفيه فرصة للعاصي لأنه يجد على الخير أعوانا وشياطينه قد صفدت ويجد من نفسه إقبالا على الطاعة لا يجده في سواه. فهو فرصة ثمينة ودرة غالية عزيزة والمحروم من حرم الخير فيه. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل